بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك.
باب في الجنائز. الجنائز جمع جنازة، ويقال جنازة وجنازة، فقيل لا فرق بينهما، وقيل الجنازة للميت على النعش، والجنازة بالكفر للنعش عليه الميت. وعلى كل حال لا بد من ميت على نعش، سواء كنا جنازة أو جنازة. وذكر العلماء رحمه الله أحكام الجنائز في كتاب الصلاة، لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة عليه، وإلا فلا مواضع أخرى لائقة بها، لكن هذا أهم ما يفعل بالميت. ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة. قيل له ابن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قصد القائل بذلك أن الإسلام إذا اقتصر على لا إله إلا الله دون أن يأتي بأركان الإسلام كفى أن يكون أهلا لدخول الجنة. لكنه أجاب رحمه الله بجواب سديد، قال: ما مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. الأسنان هي شرائع الإسلام، الأسنان هي شرائع الإسلام، لكن هل تتصورون هذا المفتاح الذي له أسنان؟
نعم.
تصورونه؟
نعم.
نعم، لكن هل تتصورونه يعني المفتاح الحقيقي؟
نعم.
كانوا الأول يستخدمون مفاتيح من الخشب ويغرزون فيها أعوادا من أجل أن الإنسان يفتح في هذه الأبواب. كيف يفتح في هذه الأبواب؟ تتركون الذي يسحب ويسك الباب، نحن نسمي الهجرة، فيه ثقوب من فوق يسقط فيها مثل المسامير، خشبات صغيرة مثل المسامير لهذا الثقوب، إذا سقطت ما يمكن أحد يفتح الباب لأنها تمنع السحب. المفتاح يدخل من الأسفل ثم يقطع هذا المسامير أو الشبيهات فيفتح الباب. لو جئت بالمفتاح ليس له أسنان ما يفتح. الآن يمكن أن نمثل بمفتاح الأمور، إيش؟ مفتاح الحديد الآن
أسنان.
لا ما هي أسنان،
برادة
إيش؟
برادة جاري.
إيش الشر ما عندي؟ جاري جوار. طيب هذا أقرب شيء، مفتاح له جوار تفتح. وأيضا لابد أن تكون النزوآت اللي فيه مطابقة للنزوآت اللي داخل الكفر. لو جئت بمسمار ما في نزوآت تفتح؟
ما تفتح.
تعالى كل حال ما قال أمام في سبيل الملك رحمه الله حق، يعني ليست لا إله إلا الله تنجي أبدا إلا في حال كما في حديث حذيفة أن الإسلام يعني ينتظر ولا يبقى إلا أقوام لا يعرفون إلا لا إله إلا الله، فهؤلاء يدخلون الجنة لأنهم علوا وإن لم يصلوا ولا يصلوا وجدوا ولا نصوا. أما بدون علم فإنهم لا يمكن أن يدخلوا الجنة إلا بمفتاح الله وسلم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن المارور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت: أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.
لا تعرف حياة الشخص وعطاله قومه الضغام عنه أبو لاب. وإن زنى وإن سرق، يعني حتى وإن زنى وإن سرق يدخل الجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن زنى وإن سرق. وفي هذا رد واضح على طائفتين مبتدعتين، هما الخوارج والمعتزلة. لأن الخوارج والمعتزلة يقولون إن من زنى أو سرق لا يدخل الجنة ولا مرجع للكفر، بل هو مخلد في النار. أما حكم فالخوارج يرون أنه كافر، والمعتزلة يرون أنه بمنزلة بين منزلتين. فأيهما أشجع بالإقدام على رأسه؟ هؤلاء عجزوا أن يصدقوا بما في بلادهم بقولهم، وقالوا إنه بمنزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. قالوا بمنزلة بين منزلتين، من أين جاءت المنزلة بين منزلتين؟ أليس الله يقول: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن؟ ما في غير التقسيم. وقال تعالى: فمنهم شقي وسعيد، يعني ومنهم سعيد. ولهذا يجب أن إذا شئتم أن تغذوا بها تقول سعيد وشرابة، شرابة مبتدا يعني معروفة على شقي، مبتدا خبر محذوف والتقدير
منهم
ومنهم سعيد. لأنك لو قلت فمنهم شقي وسعيد، سعيد معروفة على شقي، صار الوصفان لموصوف واحد. على كل حال هؤلاء المعتزلة في الواقع بطل السبيل، قالوا لا مؤمن ولا كافر. من أين المقدرة الثالثة؟ الخوارج قالوا ما فيه لا مؤمن أو كافر، ففاعل كبير كافر مخلد في النار. المعتزلة قالوا فاعل كبير في الآخرة إيش هو؟ مخلد في النار، لكن في الدنيا في منزلة بين المنزلتين. ولو أنهم قالوا كما قال على السنة: إننا لا نعطي الإيمان المطلق ولا الكفر المطلق، بل نقول معه مطلق إيمان ومعه مطلق كفر، ولكنه لا يخلد في النار، لو قالوا هكذا توافقوا السلف وأهل السنة. لأن أهل السنة يقولون: الإنسان يمكن يكون معه إيمان ومعه كفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومع ذلك قال الله تعالى في الطائفتين المقتتلتين: إنهما إخوة لنا إنما المؤمن إخوة. فالإنسان يمكن أن يكون معه إخوة كفر وإخوة إيمان، ولكن لا يعطى الاسم المطلق يعني الكامل، يبقى المؤمن كامل الإيمان، ولا الكفر المطلق، وإنما يقال معه مطلق إيمان
ويش ومطلق كفر، يعني أقل ما يسمى. والله
شرف. طيب هل يبيضاء أبي دعم؟
شرط
فتلوى الدعاء والثاني
الثاني
الثاني والأول
انتهى.
ها؟ انتهى. حتى أظن باب العلم هو موجود. ها؟ نعم. ما شفت إلا أول باب الإيمان اللي عندنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: قوله أتاني آت سماه في التوحيد من طريق شعبة عن واصل جبريل، وجزم بقوله فبشرني، وزاد الإسماعيلي من طريق مهدي في أوله قصة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، فلما كان في بعض الليل تنحى فلبث طويلا ثم فلما كان في بعض الليل تنحى فلبث طويلا ثم أتانا فقال، فذكر الحديث وأورده المصنف في اللباس من طريق أبي الأسود عن أبي ذر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فدل على أنها رؤيا منام. قوله من أمتي أي من أمة الإجابة، ويحتمل أن يكون أعم من ذلك أي أمة الدعوة وهو متجه. قوله لا يشرك بالله شيئا أورده المصنف في اللباس بلفظ: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك الحديث. وإنما لم يورده المصنف هنا جريا على عادته في إيثار الخفي على الجلي، وذلك أن نفي الشرك يستلزم إثبات التوحيد، ويشهد له استنباط عبد الله بن مسعود في ثاني حديثي الباب من مفهوم قوله: من مات يشرك بالله دخل النار. وقال القرطبي: معنى نفي الشرك أن لا يتخذ مع الله شريكا في الإلهية. معنى نفي الشرك أن لا يتخذ مع الله شريكا في الإلهية، لكن هذا القول صار بحكم العرف عبارة عن الإيمان الشرعي. لكن هذا القول صار بحكم العرف عبارة عن الإيمان الشرعي. قوله فقلت وإن زنى وإن سرق، قد يتبادر إلى الذهن أن القائل ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمقول له الملك الذي بشره به، وليس كذلك، بل القائل هو أبو ذر، والمقول له هو النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه المؤلف في اللباس. وللترمذي قال أبو ذر يا رسول الله، ويمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قاله مستوضحا، وأبو ذر قاله مستبعدا. وقد جمع بينهما في الرقاق من طريق زيد بن وهب عن أبي ذر قال الزين بن المنير: حديث أبي ذر من أحاديث الرجاء التي أفضل اتكان عليها ببعض الجهلة إلى الإقدام على الموبقات، وليس هو على ظاهره، فإن القواعد استقرت على أن حقوق الآدميين لا تسقط بمجرد الموت على الإيمان، ولكن لا يلزم من عدم سقوطها أن لا يتكفل الله بها عمن يريد أن يدخله الجنة. ومن ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي ذر استبعاده. ويحتمل أن يكون المراد بقوله دخل الجنة أي
رد عليه لأنه قال في بعض الألفاظ
وإذ رغم أنف أبي ذر، وإذ رغم أنف أبي ذر، وهذه الجملة تعني الذل، لأن معناها رغم أنفه أي وقع في الرغام يعني في التراب ذلا. نعم.
ولا ويحتمل أن يكون المراد بقوله دخل الجنة أي صار إليها إما ابتداء من أول الحال وإما بعد أن يقع ما يقع من العذاب. نسأل الله العفو والعافية. وفي هذا حديث من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. وسيأتي بيان حاله في كتاب الرقاق. وفي الحديث أما أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، وأن الكبائر لا تسلب اسم الإيمان وأن غير الموحدين لا يدخلون الجنة. والحكمة في الاقتصار على الزنا والسرقة الإشارة إلى جنس حق الله تعالى وحق العباد. وكأن أبا ذر استحضر قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأن ظاهره معارض لظاهر هذا الخبر. لكن الجمع بينهما على قواعد أهل السنة بحمل هذا على الإيمان الكامل وبحمل حديث الباب على عدم التخليد في النار. قوله على رغم أنف أبي ذر بفتح الراء وسكون المعجمة ويقال بضمها وكسرها، وهو مصدر رغم بفتح الغين وكسرها مأخوذ من الرغم وهو التراب. وكأنه دعا عليه بأن يلصق أنفه بالتراب. قوله حدثنا عمر بن حفص أي ابن غياث وشقيق هو أبو وائل.
الظاهر لأنه لا يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الرغم ليس دعاء، لكن معنى أنه سيكون هذا حتى لو سقطت على التراب ورغم أنفه.
وفي أوله قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أبي قوله من مات يشرك بالله، في رواية أبي حمزة عن الأعمش في تفسير البقرة من مات وهو يدعو من دون الله ندا. وفي أوله قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى. ولم تختلف الروايات في الصحيحين في أن المرفوع الوعيد والموقوف الوعد، وزعم الحميدي في الجمع، وتبعه مغلطاي في شرحه ومن أخذ عنه أن في رواية مسلم من طريق وكيع وابن نمير بالعكس بلفظ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وكأن سبب الوهم في ذلك ما وقع عند أبي عوانة والإسماعيلي من طريق وكيع بالعكس، لكن بين الإسماعيلي أن المحفوظ عن وكيع كما في البخاري. قال وإنما المحفوظ أن الذي طلبه أبو عوانة وحده، وبذلك جزم ابن خزيمة في صحيحه، والصواب رواية الجماعة. وكذلك أخرجه أحمد من طريق عاصم، وابن خزيمة من طريق يسار، وابن حبان من طريق المغيرة، كلهم عن شقيق. وهذا هو الذي يقتضيه النظر، لأن جانب الوعيد ثابت بالقرآن، وجاءت السنة على وفقه فلا يحتاج إلى استنباط، بخلاف جانب الوعد فإنه في محل البحث، إذ لا يصح حمله على ظاهره كما تقدم. وكأن ابن مسعود لم يبلغه حديث جابر الذي أخرجه مسلم بلفظ قيل يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال النووي الجيد أن يقال سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في وقت حفظ إحداهما وتيقنها ولم يحفظ الأخرى، فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها، وفي وقت بالعكس. قال: فهذا جمع بين رواية ابن مسعود وموافقته لرواية غيره في رفع اللفظتين انتهى. وهذا الذي قال محتمل بلا شك، لكن فيه بعد مع اتحاد مخرج الحديث، فلو تعدد مخرجه إلى ابن مسعود لكان احتمالا قريبا، مع أنه يستغرب من انفراد راو من الرواة بذلك دون رفقته وشيخهم ومن فوقه. فنسبة السهو إلى شخص ليس بمعصوم أولى من هذا التعسف. فائدة: حكى الخطيب في المدرج أن أحمد بن عبد الجبار رواه عن أبي بكر بن عياش عن عاصم مرفوعا كله، وأنه وهم في ذلك. وفي حديث ابن مسعود دلالة على أنه كان يقول بدليل الخطاب.
سطر واحد.
ويحتمل أن يكون أثر ابن مسعود أخذه من ضرورة حصار الجزاء في الجنة والنار، وفيه إطلاق الكلمة على الكلام الكثير، وسيأتي البحث فيه في الأيمان والنذور.
لا شك أن الكلمة تطلق على الجمل المفيدة بدلالة القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة، وهذه جمل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وأما قول ابن مالك رحمه الله: وكلمة بها كلام قد يؤم، فمراد بالاصطلاح اصطلاح نحويين، لأن النحويين لا 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 يسمون الكلام المكون من جمل لا يسمونه كلمة، بل يسمونه كلاما، والكلمة هي الواحدة. على كل حال يحتمل أن ابن مسعود رضي الله عنه نسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ولما نسيها قال: وقلت أنا، استنباطا من المفهوم. وإنما يمكن أن نقول هذا الكلام لحديث جابر الذي ساقه الموجبتان: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق.
قوله رضي الله عنه: أمرنا بسبع، ليس هذا حصرا، لأن أوامر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة، لكن أحيانا تحصر بعض المسائل بعدد معين، ولا يعني ذلك أن سواها لا يذكر. أمرنا بسبع: باتباع الجنائز. اتباع الجنائز سنة، وفيه أن من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن يعني مع الصلاة فله قيراطان.
لكن هل يجب الاتباع؟ نقول إذا توقف دفن الميت على الاتباع كان فرضا، لأن دفن الميت فرض كفاية، وإلا فهو سنة. عيادة المريض، عيادة المريض المراد به المريض الذي ينقطع عن الخروج ويبقى في بيته، وأما المرض اليسير الذي لا يمنع من الخروج فهذا لا يعاد. ولا فرق بين المرض العضوي أو المرض النفسي، أي مرض يكون يعاد، لأن ذلك يدخل السرور عليه ويحصل فيه أجر كثير للعائد. وهل هذا على سبيل الوجوب؟ الصحيح أن عيادة المريض فرض كفاية، وأنه يجب على المسلمين أن يعودوا المرضى، لكن إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وصار بحقهم سنة. إجابة الداعي، إجابة الداعي أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون غير واجبة، والداعي قد يكون لوليمة وقد يكون لدفع ضرورة. فإجابة الداعي لدفع الضرورة واجبة، يعني لو رأيت إنسانا غريقا يدعوك يا فلان يا فلان أنقذني فهذا واجب فرض كفاية، أو إنسان أصابه حريق وجعل ينادي أنقذوني أنقذوني، فالإجابة هنا واجبة. أما الإجابة للوليمة فإنها أقسام، بعضها واجب وبعضها سنة وبعضها مباح وبعضها مكروه وبعضها حرام حسب ما تفضي إليه من الشر وعدمه. لكن إذا كانت خالية من الشر فمذهب أهل الظاهر أنها واجبة، وأن من دعاك يجب أن تجيب إلا إذا كان عليك ضرر، وأكثر العلماء على أنها لا تجب إلا في وليمة العرس إذا دعاه أول مرة وسلمت من المحظور والمحظور الشرعي. نص المظلوم واجب، وذلك بدفع الظلم عنه، ولا فرق بين المظلوم في ماله أو في بدنه أو عرضه، كل ذلك واجب. المظلوم في البدن أن تجد شخصا يضرب إنسانا ظلما فيجب عليك أن تنصره، في ماله أن تجد إنسانا يريد أن يأخذ مال آخر فيجب عليك أن تدفع عنه وتنصره، في عرضه أن تسمع شخصا يتكلم في عرض الإنسان فيجب عليك أن تنصره وتذب عنه. والظالم تنصر أو لا؟ نعم تنصره، لكن بماذا؟ بمنعك إياه من الظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أن تعينه على الظلم. فالواجب على من رأى ظالما أن ينصره بمنعه من الظلم ما استطاع، وإبرار القسم، وفي رواية المقسم أي من حق المسلم على أخيه، نعم أي مما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إبرار القسم، يعني إذا حلف عليك فبر بيمينه حتى لا يخنأ. وظاهره الآخر بين الأبوين والأقارب والأجانب، كل من حلف عليك فبر قسم حتى لا يحنف. وهل هذا على سبيل الوجوب؟ هذا ينزل على القواعد الشرعية، لو حلف عليك وقال أقسم عليك أن تخبرني هل تتعشى الليلة أو لا، تبر قسمه أو لا؟ لا تبر قسمه، بل هذا ينبغي أن توبخه وتقول له من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لكن إذا كان لقسمه وجه فإنك تبر بقسمه. وقد كانت عادة بعض الجهال الآن إذا نزل بهم ضيف يقول الضيف أقسم عليك ألا تذبح لي شاة، مثلا، فيقول الآخر أقسم أن أذبحها. أيهما المخطئ، الأول والثاني؟ نعم لا إله إلا الله. الأول لما أقسم كان على الثاني حق أن يبغى يمينه، فالمخطئ هو الثاني، والأول إنما أراد الرأفة به وألا يتكلف، ربما يذبح اللبون، ربما يذبح ما ليس عنده سواه، فهو يريد أن يرأف به، وأكد عليه أن لا يفعل. وهذا بالعكس، إذن الثاني هو إيش؟ هو المخطئ. ورد السلام، رد السلام واجب، فرض عين على من سلم عليه، وفرض كفاية إذا كانوا جماعة، وأقول على من سلم عليه، لأنه قد يكون جماعة ويسلم المسلم وهو يريد بالقصد الأول شخصا معينا، فيجب على هذا الشخص أن يرد. أرأيتم لو كانوا في المجلس وكان في المجلس رجل كبير، إما كبير في عمره أو كبير في قدره أو ما أشبه ذلك، وسلم الإنسان وسكتوا كلهم لم يرد عليه إلا طفل، هل أدوا الواجب؟
لا.
نعم؟
لا
أبدا، ما أدوا الواجب. يجب على من علم أن المسلم يريد أولا أن يرد هو بنفسه، فهو فرض عين عليه. ورد السلام أيضا لا بد فيه من شروط، أن يكون المسلم سلم في حال يشرع له أن يسلم، أما إذا سلم في حال لا يشرع له كما لو سلم على شخص مشتغل بشيء يؤثر عليه رد السلام فإنه لا يرد. وبقي والبقية إن شاء الله تعالى. ما كملنا، إذن نقرأ.
قال رحمه الله تعالى في باب الأمر باتباع الجنائز: حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي أنه قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حديث البراء.
سم؟
حديث البراء.
نعم.
عن البراء بن عاصم.
سم. حدثنا الولي حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث أنه قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق.
بسم الله. انتهى بنا الكلام إلى قوله رد السلام نعم رد السلام، وبينا أن رد السلام فرض كفاية إلا إذا علم أن المقصود بالسلام واحد فإنه يتعين عليه أن يرد. وتشميت العاطس، تشميت العاطس أي قول يرحمك الله، لكن قيد في أحاديث أخرى إذا حمد الله، فإذا قال الحمد لله وجب على من سمعه أن يقول يرحمك الله. وهل هو فرض كفاية أو فرض عين؟ أكثر العلماء على أنه فرض كفاية، ولكن السنة تدل على أنه فرض عين لقوله كان حقا على كل من سمعه. فإن لم نحمد الله فلا يشبه تعزيرا له، وهذا النوع من التعزير حرمان الخير الذي يحصل بالدعاء، وكما مر علينا في السبق أن العقوبات نوعان: إما فرض محبوب أو حصول مكروه، فالذي يقتني كلبا إلا الكلاب المستثنات ينقص من كل كل يوم من أجله قراط أو قراطان. وأما وهذا فرج محبوب، وأكثر العقوبات حصول مكروه. طيب يقول نقول العاطس يشم، إذا عطس مرة شمت، مرة أخرى شمت، مرة ثالثة شمت، لكن في دعاء آخر تقول له عافاك الله إنك لمسكون. قال العلماء وينبغي للعاطس أن يخفض صوته، وهذا إن استطاع، وإلا فليجعل الأمر على طبيعته، فلعله أحسن حتى تخرج هذه الريح المخزونة في الدماغ على وجه مضطرب. لكن ينبغي أن يغطي وجهه برجائه أو بغترته أو مشلحه أو بيده، لكنه بالرداء وشبهه أو أولى، لأنه إذا غطاه بيديه فربما يكبت نفسه، وربما يخرج أذى يقع في يديه، لكن إذا غطاه بالرداء ونحوه سلم من هذا. قال ونهانا عن آنية الفضة، نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية الفضة، يعني عن الشرب بها والأكل بها، كما جاء ذلك مصطفحا به في لفظ آخر. وأما استعمالها بغير الأكل والشرب ففيها خلاف بين العلماء، والظاهر الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نهى عن الأكل والشرب، ولأن أم سلمة وهي من روى التحذير عن الشرب في آنية الفضة كان عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستعمله. نعم إذا أفضى ذلك إلى حد الإسراف، وقيل إن هذا الرجل الذي اتخذ آنية الذهب يحفظ بها الأشياء مسرف، حينئذ يكون حراما من جهة أخرى. ونهى عن خاتم الذهب من الذكور أو الإناث، الذكور، هذا هو الصواب، أن النهي عن خاتم الذهب خاص بالذكور، وأما الإناث فلا يحكم عليهن. وأما من استدل بهذا الحديث على تحريم المحلق من الذهب ففي استدلاله نظر، لأن هذا الحديث مطلق فيحمل على المقيد، ولا شك أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنا يستعملن المحلق، كما في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حثهن على الصدقة في يوم العيد جعلن يلقين من خلوصهن وخواتمهن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي. والحرير على الرجال، أما النساء فلا بأس أن تلبس المرأة الحرير لأنه محتاجة إلى التزين. قال الله تعالى أومن منشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني بذلك المرأة، يعني أومن منشأ بالحلية وهو في الخصام غير مبين كمن ليس كذلك. فهنا المعاد المحذوف معلوم من السياق، يعني أو من ينشأ بالحلية يعني هو المرأة كمن لا ينشأ وهو الذكر، وهو إنكار على الذين جعلوا لله البنات ولهم الذكور. طيب إذن المرأة يحل لها الحرير، ولكن هل المراد اللبس أو جميع الارتفاقات؟ المذهب أنه جميع الارتفاقات، حتى لو جعلت لها فراش من حرير فلا بأس، أو مخدة من حرير فلا بأس، والصحيح أنه خاص باللبس فقط، لأن هذا هو الذي تحتاج إليه. أما أن ترتفق على مخدة من حرير أو على فراش من حرير فلا حاجة لها، فالصواب أنه لا يحل لها إلا ما تحتاج إليه وهو اللبس. الديباج والقصي، القصي والاستبرق نوع من الحرير لكنه مخلوط إما بصوف أو بقطن أو نحوه. نعم.
حدثنا محمد قال حدثنا عمرو، حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي أنه قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة عن عقيل.
شفاء عمر بن عمر بن أبي سلمة ما شرح ما كان عليه
أني إيش الأول
اللي بالسنة
قول وعمر بن أبي سلمة هو التنيسي.
إيش
التنيسي؟ وقد ضعفه ابن معين بسبب أن في حديثه عن الأوزاعي مناولة وإجازة، لكن بين أحمد بن صالح المصري أنه كان يقول فيما سمعه حدثنا ولا يقول ذلك فيما لم يسمعه. وعلى هذا فقد عنعن هذا الحديث فدل على أنه لم يسمعه. والجواب عن البخاري أنه يعتمد على المناولة ويحتج بها، وقصارى هذا الحديث أن يكون منها، وقد قواه بالمتابعة التي ذكرها عقبه، ولم ينفرد به عمر، ومع ذلك فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق الوليد بن مسلم وغيره عن الأوزاعي، وكأن البخاري اختار طريق عمر لوقوع التصريح فيه بالإخبار بين الأوزاعي والزهري.
على كل حال البخاري رحمه الله له يعني تصرفات غريبة مما يدل على ذكائه رحمه الله وقوة أو بعد غوره. نعم إذا ما خلصنا خلص الباب. نعم
شيخ
أصلاح لك بالنسبة للرجال،
بما
يحل
لهم من الذهب،
هل الساعات المصرية بطلاء الذهب أو ما
فيها من
عقرب
أو
نحوه، هل لكم فيها رأي؟ إيه، المذهب لا تباح، والذي نرى أنها تباح بشرط أن لا تتخذها زينة، يعني بأن تكون في جيبه، أما إذا اتخذها زينة فلا تجوز.
لكن هو معلوم أنهم يلبسونه في الأيدي.
لا، فهنا
يجوز زينة.
هذا لا يجوز زينة.
نعم.
هذا لا تجوز.
إشكالين يا
شيخ. إشكالين ولا إشكالان؟ إشكالان. إيه. أنا أنصح ألزم المثنى الألف مطلق. وإذا انتقدك أحد فقل فيها لغة. عرفت؟
أنت عندي.
شيء أنا أنصحك الآن، أنت لن تدرك إعرابها في كل جملة أبدا، فعليك بالألف. وأي إنسان يقول لك يقول فيها لغة، فهمت؟ طيب، فإذا قلت ضربت الزيداني غلط، الصواب ضربت الزيداني قل فيها لغة الحمد لله. نعم. إذن عندي فيها إشكالان أحسن من عندي فيها إشكالين. نعم.
الأول يعني قد يقول قائم قولنا أم سلمة تأخذ أجورها من فضة، ونحن يعني نقول بجواز اتخاذ لا الفضة الآن، نقول هذا ليس يعني آني جمجم لا يكون الأواني
كيف؟
قولنا
أن
مسلمة
اتخذت
الجوهر
من فضة
وأخذنا من ذلك أنه
فإذا قلت ضربت الزيداني الغلط، الصواب فأبدو الزيتين قل فيها لغة الحمد لله. نعم إذا عندي فيها إشكالان أحسن من عندي فيها إشكالين. نعم
الأول يعني قد يقول قائم قولنا أم سلمة تغذى التنجولا بالفضة ونحن يعني نقول بجواز اتخاذ الفضة الآن يقول هذا ليس يعني آني بجمجم لا يكون الأواني
كيف؟
يعني قولنا أم سلمة تغذى التنجولا بالفضة وأخذنا من ذلك أنه
أن استعمالها في غير الشرب لا بأس به.
نعم قول الجمجم ليس آني
ليس آنية؟ ما هو؟
الذي يعلم يعني زجاجة يرى فيها الشعرات من السماء
ما هي زجاجة؟ وإن شيء تسمى الزجاجة لكنها توسع من باب التوسع ولا الزجاج يكون من هذا اللي يتكسر يسمونه عندنا إيش؟
طابوق.
الثانية
شيخ يعني القاعدة
لا حرم استعمال وحرم اتخاذ هذه
ما تكون
مقرفة
في كل
لا ما صحيح لأن الاستعمال أخص من الاتخاذ. نعم نشوف اللي ما أخذ أولا. نعم كذلك كده تنوله بالعافية. نعم
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال اجلس فأبى فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها.
قوله رحمه الله باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. أما الأول أو الترجمة فصريح لكن إذا أدرج في كفنه هذا يحتاج إلى نظر لأن القصة التي حصلت لأبي بكر ليس فيها أنه أدرج في أكفانه بل قد يقول قائل إنه قبل أن يكفن حتى نرجع إن شاء الله. يقول على فرسه من مسكنه بالسنح وهو مكان ظاهر المدينة وإنما خرج رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الصباح اطلع عن الناس وهم يصلون صلاة الفجر كما مر عليه حتى كادوا يفتتنون وهو يتبسم عليه الصلاة والسلام ورأوا أنه أبرأ ما يكون في ذلك اليوم وقد ذكروا أن بني هاشم إذا اشتد بهم المرض ثم خف فإنه دليل على دنو أجله. سبحان الله. على كل حال خرج أبو بكر لأنه اطمأن على صحة النبي صلى الله عليه وسلم واستبعد أن يموت من يومه، ولكنه لما ارتفع النهار توفي صلى الله عليه وسلم. وارتبك الناس ارتباكا عظيما واجتمعوا في المسجد، وكانت المدينة كما قال أنس رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء، ولما مات أظلم منها كل شيء. وجاء عمر، وكما تعلمون عمر رضي الله عنه الشديد الشكيمة، وغاب عن ذهنه من شدة الوقع، غاب عن ذهنه وعن أذهان الناس آيات صريحة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت، وجعل يخطب الناس ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكنه يعني أغمي عليه، ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي أناس وأرجلهم. وقام يتكلم. أبو بكر رضي الله عنه دخل، ومن المعلوم دخوله سيكون من المسجد، لأن بيت عائشة بابه على المسجد. مر بالناس وهم على هذا الحال، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرج على أحد سواه، لا على بنته المصابة عائشة رضي الله عنها ولا غيره. تيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب فقبله ثم بكى رضي الله عنه، بكى لفقد النبي صلى الله عليه وسلم الذي بفقده سيفقد الوحي من الأرض، وهو أخص الناس به وأحب الناس إليه. ثم بكى وقال: بأبي أنت يا نبي الله، يعني أفتيك بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون حيا في قبره لكنها حياة برزخية كحياة الشهداء، وليست حياة دنيوية كحياتنا، ولو كان كذلك ما دفنه الصحابة رضي الله عنه. ويأتي شرح بقية الكلام على هذا الحديث لأهميته.
لمحاسن الحي التي عهد عليها، ولذلك أمر بتغميضه وتغطيته، كان ذلك مظنة للمنع من كشفه، حتى قال النخعي: ينبغي ألا يطلع عليه إلا الغاسل له ومن يليه. فترجم البخاري على جواز ذلك:
إلا الغاسل
له ومن يليه. فترجم البخاري على جواز ذلك. ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث.
وهذا حقيقة الغالب، أن الإنسان إذا مات يتغير وجهه، لكن بعض الأموات كما حدثنا يتغير وجهه إلى أحسن، وهذا بشرى خير. إن الإنسان إذا تغير وجهه إلى أحسن بعد الموت فهو يدل على أنه بشرى عند موته بالجنة، وما زال أثر البشارة على وجهه حتى خرجت روحه. أما مسألة الحضور فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يكره حضور غير الغاسل ومن يعينه، لأنه لا داعي لذلك. نعم.
فترجم البخاري على جواز ذلك. ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث، أولها حديث عائشة في دخول أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات، وسيأتي مستوفا في باب الوفاة آخر المغازي. ومطابقته للترجمة واضحة كما سنبينه. وأشد ما فيه إشكالا قول أبي بكر: لا يجمع الله عليك موتتين، وعنه أجوبة. فقيل: هو على حقيقته، وشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيى فيقطع أيدي رجال، لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى. فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين كما جمعهما على غيره كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف وكالذي مر على قرية. وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها. وقيل أراد لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره إذ يحيى ليسأل ثم يموت. وهذا جواب الداودي. وقيل لا يجمع الله الداودي وقيل لا يجمع الله موت وقيل لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك. وقيل فنى بالموت الثاني عن الكرب أي لا تلقى بعد كرب هذا الموت كربا آخر. ثانيها حديث أم العلاء الأنصارية في قصة عثمان المضعون.
طيب الشاهد
قال ودلالة الأول والثالث مشكلة لأن أبا بكر إنما دخل قبل الغسل فضلا عن التكفين وعمر فضلا عن التكفين. لأن أبا بكر إنما دخل قبل الغسل فضلا عن التكفين وعمر ينكر حينئذ أن يكون مات. ولأن جابرا كشف الثوب عن وجهه أبيه قبل تكفينه. وقد يقال في الجواب عن الأول إن الذي وقع دخول أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى أي مغطى فيؤخذ منه أن الدخول على الميت يمتنع إلا إن كان مدرجا في أكفانه أو في حكم المدرج لئلا يطلع منه على ما يكره الاطلاع عليه. وقال زين بن المنير ما محصله كان أبو بكر عالما بأنه صلى الله عليه وسلم لا يزال مصونا عن كل أذى فساغ له الدخول من غير تنقيب عن الحال وليس ذلك لغيره. وأما الجواب عن حديث جابر فأجاب ابن المنير أيضا بأن ثياب الشهيد التي قتل فيها هي أكفانه فهو كالمدرج. ويمكن أن يقال نهيهم له عن كشف وجهه يدل على المنع من الاقتراب من الميت ولكن يتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى. ويجاب بأن عدم نهيهم عن نهيه يدل على تقرير نهيهم. فتبين أن الدخول الثابت في الأحاديث الثلاثة كان في حالة الإدراج أو في حالة تقوم مقامها.
موضوع اللهم إلا أن كان البخاري رحمه الله يشير إلى أحاديث أخرى العين ما ذكر شيء.
إشارة من العيني قال في أثناء الكلام على الجواز على وتسقيته وأشار البخاري إلى جواز ذلك بالترجمة المذكورة ولما كان حاله بعد التسجية مثل حاله بعد التكفين وقع التطابق بين الترجمة والحديث من هذه الحيثية.
حاله بعد التسجية مثل التكفين هذا غير مسلم. تكفين قد عمل الكفن وشد على الميت وانتهى من كل شيء. على كل حال ما ندري وش عند البخاري رحمه الله. في حديث أبي بكر رضي الله عنه حين أمر عمر أن يجلس فأبى قد يقول قائل لماذا أبى عمر رضي الله عنه؟ والجواب سهل، أنه لشدة ما يجد خاف أن يتكلم أبو بكر بخلاف ما عنده، وهو يرى أن عمر أنه على صواب، وحينئذ لا إشكال، لا يقال إن عمر رضي الله عنه عصى صاحبه أبا بكر تمردا، بل يقال تأويلا، لأنه خاف أن يتكلم أبو بكر بشيء يخالف ما قال عمر، وهو يحب أن يتكلم أبو بكر بمثل ما قال، ولكن أبا بكر رضي الله عنه عند الشدائد أقوى من عمر، فإن له مواطن متعددة تدل على أنه رضي الله عنه يعني أبا بكر أقوى عند الشدائد من عمر، كما في صلح الحديبية، وكما في موت الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في تنفيذ جيش أسامة بن زيد، وكما في قتال المرتدين. كل هذه المواقف كان أبو بكر رضي الله عنه أشجع من عمر فيها. وفي أيضا دليل على أن الناس يكبرون أبا بكر أكثر من عمر، لأنه لما تكلم مال الناس إليه وتركوا عمر. وفيه أيضا مقاطعة المتكلم إذا كان في ذلك مصلحة، يعني مثل لو رأيت أحد يعرض في المسجد أو يتكلم، ورأيت يتكلم بأشياء غير صحيحة، فلك أن تقاطعه وأن تتكلم بالحق، ولا يقال إن هذا عدوان على المتكلم، لأن هذا المقصود به نصة المتكلم بمنعه من أن يتكلم بباطل. وفي هذا الكلام العظيم من أبي بكر رضي الله عنه: من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ففيه قطع التعلق بالأشخاص مهما كانت منزلتهم عند الله عز وجل، وأن أحدا من الناس ليس أهلا أن يعبد من دون الله ولا أن يعبد مع الله ولو كان أشرف الخلق عند الله عز وجل. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى، فهو باقي حي حياة كاملة لا يطرأ عليها موت أبدا. ثم تلا الآية وأيقن الناس أن الأمر حقيقة وأن أبا بكر قد مات، وجعلوا يقرؤونها وكأنها لم تنزل إلا تلك الساعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مضعون فأنزلناه في أبياتنا، فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمه. فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري، وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: والله لا أزكي أحدا بعده أبدا. حدثنا
سعيد. في هذا الحديث جواز مخاطبة الميت تنزيلا له منزلة الحي الذي يشعر، لأنها خاطبت رحمة الله عليك أبا السائب. ونحن الآن نقول للرسول عليه الصلاة والسلام السلام عليك أيها النبي تنزيلا له منزلة الحاضر، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، ومن يكرمه الله فما له من مهين، كما أن من يهينه الله فما له من مكرم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليه أن تشهد له، لأنه لا يشهد لأحد بعينه بإكرام الله له أو عذابه أبدا، الأمر ليس هينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدرك أن الله أكرمه، وما يدرك أن الله أكرمه، وإذا كنت لا تدرين فلماذا تشهدين؟ فقلت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرم الله؟ يعني إذا لم يكرم الله مثل هذا فمن الذي يكرم؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بقوله أما هو فقد جاءه اليقين، وإني كلام الرسول والله إني لأرجو له الخير، ولم يشهد له، قال إني لأرجو له الخير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو شاء لقال إنهم أهل الجنة كما شهد لغيرهم مما شهد له، لكن قطعا للغير أن يشهد، لأن أن يكلم الآن امرأة إيش شهدت له بالكرامة، فأراد أن يقطع هذا، قال إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام لا أدري ما يفعل الله به، لو شاء الله عز وجل أن يريده بسوء ما لم يجره أحد منه. قال الله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وقال الله له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، لا أجد أحد أمين إلي من دون الله عز وجل إلا بلغ من الله، هذه السنة منقطع لكن لا يعني المعنى لكن شأني هو البلاغ. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا، وهذا حق، لا تزكي أحدا في أمر الآخرة، لكن في أمر الدنيا لا بأس أن تزكي، لو طلب منك تزكية شاهد من الشهود وأنت تعلم حاله تزكيه أو لا؟ نعم تزكيه، لكن في أمر الآخرة أن تزكيه وتقول هذا مغفور له هذا من أهل الجنة لا، لكن أرجو الله له الخير. ولهذا ذكر أهل السنة في عقائدهم ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وإذا كان هذا في مثل هذا الصحابي رضي الله عنه فكيف بغير من الناس؟ الآن يتصارع بعض الناس مع الأسف على فلان وفلان، هذا في كذا وهذا في كذا وهذا في كذا، فنقول ليس لكم الحق في المصارع، هؤلاء ماتوا وحسابهم على الله ولا يدري ما يفعل الله بهم، لكن عليكم بشؤونكم، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث مثله، وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به، وتابعه شعيب وعمر بن دينار ومعمر. حدثنا محمد
يعني ما يفعل به بدل ما يفعل به.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. تابعه ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر أنه سمع جابر رضي الله عنه.
هذا شاهد واضح أنه كشف الثوب عن وجهه لأن ثوب الشهيد بمنزلة الكفن، وتعلمون أن الثياب في ذلك الوقت قمص وأزر وأردية. نعم.
على الدخول
يثبت به إفادة القياس.
إيش؟
ليدل
على جواز القياس على الدخول عليه قبل الله.
لا. ثابت الله شيخ. هل في هذا الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة التي ذكرت قالت إن شهدت على عثمان بن عفان رد على من طالب أن الأئمة الأربعة من أهل الجنة نشهدهم بذلك؟
في أحاديث أخرى غيرها. فإن الصحابة لما أثنوا على الجنازة قال وجبت، وقال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس.
نعم.
الأسباب مع الأسف الشديد أنه صار يعني الكلام في بعض العلماء على أساس حزبي، لأن هذا العلماء مثلا من الطائفة الفلانية أو من الطائفة الفلانية، ولا لو كان يعني لا يدرى من أي حزب هو ما تكلموا فيه، لكن نظر إلى أنه من الأحزاب الفلانية أو الفلانية صاروا يتكلمون، وهذا من الشيطان بلا شك. ولعمالنا وللرجل إن أخطأ رجل خطأ وحسابه على الله، إن كان مجتهدا فخطأه مغفور له، وإن أصاب أخذنا إصابته، لأن الحق يجب أن يؤخذ من أي إنسان. فسببه والله المهاد إن في الآن أناس ينتمون إلى حزب معين فصار الكلام. هذا من الغلط. العالم إذا أخطأ وقد عرف بأنه ناصر للسنة قامع للبدعة حريص على إقامة الشريعة، إذا أخطأ يجب أن يلتمس له العذر، هذا هو الواجب. لأن مثل هذا نعلم أنه مجتهد، والمجتهد له على الأقل له أجر واحد، فنلتمس له العذر ونقول ليس هو أول من أخطأ في اجتهاده، ولا يجوز إطلاقا أن نجعل من خطأه سلما للقدح فيه.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه.
فيما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر قال: والله لا يجمع الله عليك مرتين. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في ذلك أقوالا، وذكرنا في الأول أن المراد بذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون حيا في قبره لكن حياة برزخية، وأن حياة الأنبياء في قبورهم أولى من حياة الشهداء. لكن ظهر لي معنى آخر أشار إليه ابن حجر رحمه الله، أن أبا بكر أراد بهذا دفع ما قاله عمر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت، يعني أن الله لن يجمع عليك موتتين لأنك قد مت الآن، وعلى تقدير عمر سوف يحيا ويقطع أيدي قوم وأرجلهم من خلاف، لأن أبا بكر مر بالناس وعمر يحدثون حتى دخل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكأنه يقول إنك قد مت ولا يمكن أن تعود فتموت مرة أخرى بناء على ما تصوره عمر رضي الله عنه. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كلامك الأول هو الصحيح، باب الرجل.
إيه هو هذا نفس الحديث. نفس الحديث.
نعم.
نفس الحديث.
باب الرجل.
باب الرجل.
باب الرجل. نعم. لكن من نعم.
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا.
اللهم صل وسلم. النجاشي رحمه الله ملك الحبشة، وهو وصف لكل من ملك الحبشة، كما يقال كسرى لمن ملك الفرس وهرقل لمن ملك الروم. كان آوى الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا إليه، وكان مؤمنا، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخ للصحابة وأنه رجل صالح. فمات فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموته في اليوم الذي مات فيه، وفي ذلك الوقت لا طائرات ولا برقيات ولا هواتف، وإنما هو الوحي من عند الله عز وجل. يعني أخبرهم بموته، وأبرز عليه الصلاة والسلام كرامة هذا الرجل حيث خرج بهم إلى المصلى، والمراد به مصلى العيد، إظهارا لفضله رحمه الله، فصف بهم وكبر أربعا، يعني جعلهم صفوفا وكبر أربعا. وهذا هو الغالب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت، أنه يكبر أربعا. في هذا الحديث جواز النعل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن النعي، والجمع بينهما أن النعي الذي يراد به كثرة المصلين على الميت والمشيعين لا بأس به، لأن في ذلك مصلحة للميت وللمشيعين. وأما النعي الذي يقصد به إثارة الحزن والتحزن على الميت وهذا هو الذي يكون بعد موته، فهذا هو المنهي عنه. لكن إذا نعي بعد موته لسبب، بأن يكون هذا الرجل كثير المعاملة مع الناس وله أخذ وعطاء، ويخشى أن بعض الناس لم يعلم بموته، يكون له الحق على الميت أو للحق أو للميت الحق عليه، فيكتب عنه من أجل أن يعلم الناس بموته، فهذا لا بأس به. يوجد والعياذ بالله نعي تنشر بعض الصور، تجد ينعى الميت يخاطب: يا فلان كنت معنا بالأمس وفقدناك وفعلنا وفعلنا، حتى أن الذي يقرأه ربما يبكي وهو لا يدري من هذا الرجل الذي مات. هذا لا يجوز لا شك فيه، وأن هذا من النعي المنهي عنه. ثم إنه يفتح أبوابا كثيرة بالنسبة لحدوث مثل هذا الكلام، وإذا وقع في أيدي النساء فسوف تتأثر النساء. وفي هذا دليل على جواز الصلاة على الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج بهم وصلى بهم. فاختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة في الصلاة على الغائب، هل يصلى على كل ميت غائب أو لا يصلى على أحد إلا من لم تؤد الصلاة عليه، أو لا يصلى إلا على من له فضل وأياد على المسلمين. المهم أن العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من بالغ في الصلاة على الغائب حتى قال ينبغي للإنسان إذا أتى إلى فراشه أن يصلي صلاة الجنازة على من مات من المسلمين في هذا اليوم. ولا شك أن هذا بدعة وأنه لا يجوز القول به، لكن العلماء رحمهم الله بعضهم يتوسع في القياس فيقول ما دام ثبت أصل الصلاة على الغائب فأي مانع يمنع من أن نصلي عند آخر كل نهار على كل من مات من المسلمين في هذا اليوم. فيقال المانع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس رأفة بالمؤمنين، ومع ذلك ما كان يصلي ولا يفعل ولا الخلفاء الراشدون. وبعضهم قال يصلى على كل غائب بعينه لا على سبيل العموم، يعني مثلا مات شخص صاحب لنا أو صديق أو ما أشبه ذلك فنصلي عليه، سواء كان له شرف وجاه وفضل في المجتمع أم لا. وبعضهم قال يصلى على كل من له غناء على المسلمين بعلمه أو ماله أو جهاده أو ما أشبه ذلك، وأما عامة الناس فلا يصلى عليه. والقول الأخير وهو الصحيح أنه لا يصلى على أي غائب إلا من لم يصلى عليه، كرجل فقد في مفاذة ولم يعتل على جسمه أو غرق في البحر أو ما أشبه ذلك، فهذا يصلى عليه. وقصة النجاشي لا تدل على الصلاة على كل من فيه غناء للمسلمين ومصلحة، لأن النجاشي في بلاد كفر ولا يعرفون الصلاة ولم يصلى عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذا القول الراجح أنه مات أعيان من الصحابة رضي الله عنهم في علمهم وفي جهادهم وفي إنفاقهم ولم يصلى عليه.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له.
الله، هذه من آيات الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن هؤلاء السابع. أولهم زيد بن حارثة، هو أمير الجيش، ثم بعد ذلك جعفر بن أبي طالب وهو الرجل الشجاع المعروف، ثم بعدها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، كلهم أصيبوا قتلوا. أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة، يعني من غير أن يؤمر من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن رأى أن المصلحة هو أن يأخذ الراية ويقود الجيش ففتح له. أما الأولون الثلاثة الأولون فإنهم قد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ذلك عن ظهر قلب أنهم سيقتلون رتبهم. أما خالد فلن يؤمره الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أمر نفسه لدعاء الحاجة والضرورة إلى ذلك، ففتح الله له حيث هذا بالجيش وسلم من الجموع العظيمة التي أتت بها الروم. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم سلامته جعلها فتحا. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى هؤلاء الثلاث، أخبر بموته، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يذهب يتقدم مثلا إلى بالثناء عليهم وغير ذلك مما يفعل اليوم. هذه الأحاديث في الواقع لا نجد فيها مناسبة للترجمة. باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، وفي نسخة نفسه، لعلنا نقرأ الترجمة.
قوله باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه كذا في أكثر الروايات، ووقع للقشميهني بحذف الموحدة، وفي رواية الأصيلي بحذف أهل، فعلى الرواية المشهورة يكون المفعول محذوفا، والضمير في قوله بنفسه للرجل الذي ينعى الميت إلى أهل الميت بنفسه. وقال الزين بن المنير الضمير للميت، لأن الذي ينكر عادة هو نعي الناس لما يدخل على القلب من هول الموت انتهى، والأول أولى. وأشار المهلب إلى أن في الترجمة خللا، قال والصواب الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه كذا قال، ولم يصنع شيئا إلا أنه أبدل لفظ الأهل بالناس وأثبت المفعول المحذوف، ولعله كان ثابتا في الأصل فسقط أو حذف عمدا لدلالة الكلام عليه، أو لفظ ينعى بضم أوله، والمراد بالرجل الميت، والضمير حينئذ له كما قال الزين بن المنير. ويستقيم عليه رواية الكشميهني. وأما التذكير بالأهل فلا خلل فيه، لأن مراده به ما هو أعم من القرابة وهو أخوة الدين، وهو أولى من التعبير بالناس، لأنه يخرج من ليس له به أهلية كالكفار. وأما رواية الأصيلي فقال ابن رشيد إنها فاسدة. قال وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن الناعي ليس ممنوعا كله، وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعون، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. وقال ابن المرابط مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح، وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله، لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام. وأما نعي الجاهلية فقال سعيد بن منصور أخبرنا ابن علية عن ابن عون قال قلت لإبراهيم كانوا يكرهون النعي؟ قال نعم. قال ابن عون كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس أنعى فلانا، وبه إلى ابن عون. قال ابن سيرين لا أعلم بأسا أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه، وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره، فإن زاد على ذلك فلا. وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك حتى كان حذيفة إذا مات له الميت يقول لا تؤذروا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. أخرجه الترمذي وابن ماجة بإسناد حسن. وقال ابن العربي يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة، الثانية دعوة الحفل للمفاخرة